لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأمر السابع يتعلق بالعلم الإجمالي. والسؤال الأول الذي يمكن طرحه في المقام هو: ما هو المراد من العلم الإجمالي؟ وما هو فرقه عن العلم التفصيلي؟ وفي الجواب نقول: العلم الإجمالي مصطلح يطلق ويراد منه عدة معان. المعنى الأول: العلم الإجمالي الارتكازي. العلم الارتكازي يطلق عليه أنه علم إجمالي، وهو علم الإنسان بشيء مع غفلته عنه، بحيث لو التفت إليه لعلم به. يعني العلم المركوز في ذهن الإنسان دون أن يلتفت إليه، وهذا هو العلم الذي حللنا به مشكلة الدور في علامية التبادر على الواقع. نقول أكو دور، أن العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع. قلنا التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، وما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي. هذا العلم الارتكازي يسمونه العلم الإجمالي. المعنى الثاني: العلم الإجمالي يطلق ويراد منه أحيانا العلم بالكل، بعبارة أدق العلم بالجزء والمصداق عن طريق العلم بالكبرى المنطبقة عليه. يعني أنا لا أعلم بالجزء مباشرة، وإنما أعلم بمن؟ بالكبرى الكلية. علمي بالكبرى الكلية بالنتيجة هو علم بالأفراد والمصادر. هذا العلم بالأفراد والمصادر عن طريق العلم بالكبرى الكلية يسمى علم إجمالي، وهذا هو الذي يجاب به عن إشكال الدور في الشكل الأول من الأشكال المنطقية. زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد يموت. أشكلوا عليه أن قولك زيد يموت معلوم في قولك كل إنسان يموت. كل إنسان يموت كبرى مصادقها زيد وعمر وخالد، فالنتيجة موجودة في الكبرى، فهذا القياس تحصيل للحاصل. أجابوا عنه بأن زيد يموت معلوم في النتيجة تفصيلا، لكن معلوم في الكبرى إجمالا. يعني شنو إجمالا؟ يعني علم بالفرد والمصداق عن طريق العلم بالكبرى الكلية، هذا أيضا يسمى علم إجمالي. المعنى الثالث عند أهل المعقول، حيث قال: إن الله سبحانه وتعالى وواجب الوجود لديه منذ الأزل علم إجمالي في عين كشفه التفصيلي. هذا الاصطلاح مر عليكم في دراسة البداية أو النهاية، علم إجمالي في عين كشفه التفصيلي. والعلم الإجمالي المراد به هنا هو العلم البسيط وتفصيله في محل. كم معنى لحد الآن ذكرنا للعلم؟ ثلاثة. كلها ليست مرادة هنا. المعنى الرابع وهو المعنى المراد في علم الأصول، فما هو العلم الإجمالي بحسب الاصطلاح الأصولي؟ الجواب: العلم الإجمالي هو العلم بجامع كلي صالح للانطباق على أفراد عدة دون أن نعلم المنطبق الحقيقي والواقعي لذلك العلم. بعبارة أخرى، العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في أطراف يصلح الجامع أن ينطبق عليها. ولذلك فحقيقة العلم الإجمالي مركبة من جزئين: الجزء الأول هو العلم بالجامع، والجزء الثاني هو الشك في الأطراف. ومن هنا يتضح الجواب على إشكال مفاده: إن العلم في قبال الإجمال، فكيف يصير العلم إجماليا؟ الإجمال شيء والعلم شيء، فكيف اجتمعا؟ أليس هذا كاجتماع النار والماء سوية؟ فشون يصير علم وإجمال؟ أليس هذا تضادا؟ الجواب: كلا. العلم الإجمالي أي فيه حيثيتان: علم من جهة وهو العلم بالجامع، وجهل وإجمال وشك من جهة أخرى وهي الأطراف. فلم يجتمع العلم والإجمال على شيء واحد. وفيه يعني في العلم الإجمالي بهذا التوضيح الذي ذكرته ثلاثة اصطلاحات أو ثلاثة أمور: الأول الجامع، الثاني الأطراف، الثالث المعلوم بالإجمال. أما الجامع فهو ذلك العنوان الكلي الصالح للانطباق على الأطراف، سواء كان جامعا ماهويا بأن كانت الأطراف جميعا تندرج تحت ماهية واحدة، كما لو علمت بوجوب صلاة ما، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. الصلاة جامع ما هوي بين الصلاتين، لأن صلاة الظهر صلاة وصلاة الجمعة صلاة. أو علمت بوجود إنسان في المسجد، إما زيد وإما عمرو. هو زيد إنسان وعمرو إنسان، الجامع بينهما في الإنسان هذا جامع ما هو، فسواء كان جامعا ماهويا أو كان جامعا انتزاعيا، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين. أحد الإناءين ليس ماهية، وإنما عنوان ينتزع من هذا الإناء وهذا الإناء، فأقول أعلم بنجاسة أحد الإناءين. طيب، مو حقيقة ماهوية مشتركة، وإنما عنوان انتزاعي. أما الأطراف فهي الأفراد والمحتملات لانطباق الجامع التي إذا أخذ كل واحد منها على حدة لوحده لصلح أن يكون منطبقا للجامع. لو أخذنا صلاة الجمعة لوحدها فيصالح أن يكون شنو؟ هي التطبيق الحقيقي للجامع. ولو أخذنا صلاة الظهر وحدها صلحت أن ينطبق عليها الجامع. فكل فرد يصلح الجامع أن ينطبق عليه فهو طرف من أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا نفهم إن كل طرف لا يصلح الجامع أن ينطبق عليه فهو ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي. وقيدت في كلامي أن كل فرد لو أخذ لوحده على حدة لصلح الجامع أن ينطبق عليه، لإخراج حالة ما لو نظرنا إليها على نحو المجموع الأطراف جميعا. إذ لو نظرنا إلى الأطراف جميعا لما صلح الجامع أن ينطبق عليها. لو لاحظنا الظهر والجمعة معا فما ينطبق عليها العلم بوجوب صلاة ما، لأن العلم بوجوب صلاة ما إما أن تكون هي الظهر فقط وإما أن تكون هي الجمعة فقط، أما كلاهما معا فليس مرادا جزما. فالأطراف ما هي الأطراف؟ هي الأفراد التي لو نظر إلى كل واحد منها على حدة لكان منطبقا للعلم الإجمالي والمعلوم، عفوا للعلم بالجامع. أما لو لوحظت جميعا لما انطبق عليها الجامع. أما المعلوم بالإجماع فالمراد من المعلوم بالإجماع هو غير العلم بالجامع، يعني المعلوم بالإجمال مو هو العلم بالجامع، وإنما المعلوم بالإجمال هو متعلق الجامع واقعا، أي في موارد العلم الإجمالي يوجد هناك واقع متقرر ثبوتا في علم الله تعالى. هناك واقع حتى الواقع ما هو صلاة الظهر صلاة الجمعة أنا ما أدري به، لكن هناك شنو واقع، ذلك الواقع هو المعلوم بالإجماع. أما كونه معلوما فمن الواضح أننا علمنا به لكن لم نعلم به تفصيلا، وإنما علمنا به مرددا بين الظهر والجمعة، يعني مرددا بينه وبين غيره، ولذلك صار معلوما بالإجماع. ما هو فرقه عن العلم بالجامع؟ الجواب الجامع معلوم تفصيلا، أما المعلوم بالإجمال فليس معلوما تفصيلا، وإنما هو من اسمه معلوم بالإجمال. الجامع في العلم الإجمالي معلوم تفصيلا، العلم بوجوب صلاة ما هذا علم إجمالي لو علم تفصيل بالجامع، تفصيل أنا قاطع واضح مبسط أنه صلاة واجبة، لكن نجي للأطراف متعلق هذا الواجب ما هو؟ الصلاة الواجبة ما هو متعلقها ثبوتا وواقعا مردد؟ فالمعلوم بالإجمال وهو متعلق الجامع خارجا هو المردد وليس العلم بالجامع، فالعلم بالجامع ليس مرددا، وإنما المردد متعلق العلم بالجامع وهو المسمى المعلوم بالإجمال. إذن تحصل من ذلك أن العلم الإجمالي فيه حيثيتان، حيثية العلم بالجامع سواء كان جامعا ماهويا أو كان جامعا انتزاعيا، وحيثية الشك في الأطراف، و لدينا واقع متقرر ثبوتا يسمى المعلوم بالإجمال الذي يكون هو المتعلق للعلم بالجامع. إذا اتضح ذلك، ما هو الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ يعني هذه المطالب مهمة، المصنف ما مركز عليه طبعا تركيز أساسي، يعني إشارات يعني خصوصا للبحث الثاني، أما البحث الأول أصلا ما أشار إليه. ما هو الفرق الأساسي بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ الجواب يظهر الفرق من جهات ثلاث. الجهة الأولى العلم التفصيلي هو انكشاف تام للواقع، ولذلك يترتب عليه تنجز الواقع فعلا ومن جميع الجهات. أما العلم الإجمالي فهو انكشاف للواقع ولكن ليس انكشافا تاما، ولذلك لا يكون الواقع منجزا من جميع الجهات بل يتنجز من جهة دون أخرى كما في طيات البحث إن شاء الله. ثانيا، بما أن الواقع، طبعا الفرقة الثانية ترتب على الفرقة الأول، بما أن الواقع ينكشف بالعلم التفصيلي انكشافا تاما فلا مورد ولا موضوع للحكم الظاهري، لأن موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم، ومع العلم التفصيلي ينتفي عدم العلم، فينتفي موضوع الحكم الظاهري وهو الأصل أو الأمارة، ولذلك لا مورد للأصل أو الأمارة مع وجود العلم التفصيلي. أما العلم الإجمالي فباعتبار أنه يشتمل على حيثيتين: حيثية العلم بالجامع وهو علم تفصيلي، وحيثية الشك في الأطراف. وباعتبار الحيثية الثانية يكون موضوع الحكم الظاهري متحققا ومتحصلا في موارد العلم الإجمالي، فهو مورد لجريان الحكم الظاهري. الفرق الثالث في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، يستحيل ورود الترخيص من قبل المولى، لأن الترخيص من قبل المولى في موارد العلم التفصيلي إما أن يكون ترخيصا واقعيا، وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا، وكلاهما مستحيل. أما الأول فلأننا لو افترضنا القطع التفصيلي بالوجوب، فمعنى ذلك أن الحكم الواقعي هو الوجوب، فلو صدر الترخيص الواقعي من المولى لزم في الواقع اجتماع حكمين متضادين وهما الوجوب والإباحة، اجتمع واقعا على فرض كون القطع مصيبا، واجتمع في نظر القاطع فيما لو كان القطع غير مصيب. لكن على كل حال يلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع فلا يصدق بهذا الترخيص، لذلك هذا الترخيص كما يعبرون عنه لا يكون ترخيصا جادا، لأن القاطع لا يصدق به، يقول أنا قاطع بالوجود، شنو معناها يجيني ترخيص. أما الترخيص الظاهري فالترخيص الظاهري إنما يكون في مورد يكون موضوع الحكم الظاهري متحققا فيه، وهو الشك في الحكم الواقعي وعدم العلم. وفي موارد القطع التفصيلي أنا عالم ولست شاكا حتى يكون موردا، شنو؟ حتى يكون مورد لجريان الحكم الظاهري أو الترخيص الظاهري. إذا لا ترخيص واقعي ممكن ولا ترخيص ظاهري. أما في موارد العلم الإجمالي فالأطراف مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة فيمكن للمولى أن يرخصني ترخيصا ظاهريا ولا إشكال فيه، إلا إشكال قضية شنو الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وهذه المشكلة تقدمت الإشارة إليها وسيأتي ذكرها تفصيلا. ترخيص ظاهري يأتي في أطراف العلم الإجمالي. إذا اتضح ذلك كله نقول البحث في العلم الإجمالي يقع في مقامين: المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي، والبحث الثاني في تحقق الامتثال عن طريق الامتثال الإجمالي. المقام الأول منجزية العلم الإجمالي، ونطرح فيها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل العلم الإجمالي منجز للتكليف المعلوم إجمالا، أو إن العلم الإجمالي حاله حال الشك البدوي والجهل من حيث كونهما الجهل والشك البدوي موردا للأصول المؤمنة كالبراءة، فنجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي حال حال الشك البدوي ولا أثر له ووجوده كالعدم. هل العلم الإجمالي وجوده كالعدم؟ نجري الأصول المؤمنة وتنتهي القضية حال حال الشك البدوي، أو لا، العلم الإجمالي ينجز التكليف ويختلف عن الشك البدوي والجهل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لو قلنا بأن العلم الإجمالي منجز للتكليف، فهل ينجز التكليف على نحو العلية التامة أو على نحو الاقتضاء؟ العلم التفصيلي لا شك ولا شبهة في أنه ينجز التكليف على نحو العلية التامة، يعني كلما وجد العلم التفصيلي فهو علة تامة للتنجز ولا انفكاك بينهما أصلا، يستحيل الانفكاك لأن العلم التفصيلي علة للتنجز. كما قلنا في الأبحاث السابقة أن القطع مهما حصل ترتبت عليه، فهل العلم الإجمالي كذلك علة تامة للتنجيز أو لا؟ العلم الإجمالي علة ناقصة للتنجيز. يعني شنو علة ناقصة؟ يعني العلة تتكون من مقتضي والشرط وعدم المانع. العلم الإجمالي يحقق لنا الجزء الأول من العلة وهو المقتضي، ولذلك تأثيره يتوقف على عدم المانع، بمعنى أنه لو جاء المانع لما أثر العلم الإجمالي أي تنجيز. فهل العلم الإجمالي منجز على نحو العلية أو منجز على نحو الاقتضاء؟ السؤال الثالث: سواء كان العلم الإجمالي منجزا على نحو العلية أو كان منجزا على نحو الاقتضاء، فهل هو كذلك بلحاظ المخالفة القطعية والموافقة القطعية أو بلحاظ أحدهما دون الآخر؟ شلون يعني؟ هل العلم الإجمالي إن قلنا بكونه علة تامة، فهل هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، يعني على نحو العلية التامة فيهما معا، أو على نحو الاقتضاء فيهما معا، يعني هم مقتضي لحرمة المخالفة القطعية وهم مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. أو بالتفصيل نقول العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ولكنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. فهل هي علية تامة فيهما أو اقتضاء فيهما، أو علية في الأول واقتضاء في الثاني؟ هذه ثلاثة أسئلة طرحناها. نقول في الجواب: لا شك ولا شبهة في كون العلم الإجمالي منجزا للتكليف، كما أن العلم التفصيلي منجز فالعلم الإجمالي منجز. ولكن العلم التفصيلي منجز بنحو العلية التامة التي يستحيل فيها الانتكار، أما العلم الإجمالي ففيه أقوال أولها مختار المصنف، وهو إن العلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلم. ويترتب على ذلك، على قول المصنف أنه على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك إمكان الترخيص الشرعي في بعض أطراف العلم الإجمالي، بل إمكان الترخيص الشرعي في جميع أطراف العلم الإجمالي. يعني المولى يرخصنا في ترك الظهر ويرخصنا في ترك الجمعة. طبعا قاعد نحكي عن إمكان، إمكان يمكن للمولى باعتبار أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز، وإنما هو مقتضي. وإذا كان مقتضي يعني إذا ورد المانع سقطت المنجزية. ما هو المانع؟ الترخيص من الشارع مثلا، فبإمكان الشارع أن يرخصني في أحد الطرفين، وبإمكاني أن يرخصني في الطرفين معا. إن قل إذا رخصني في الطرفين سنقع في مشكلة، وهي المخالفة القطعية للواقع، لأنه لو رخصني في ترك الظهر وترك الجمعة فحكم شراه يصير هو الإباحة، بينما المعلوم بالإجمال عندي هو وجوب صلاة، يعني وجوب أصل الصلاة أمر مسلم ما بي تردد أصلا. نعم التردد في المصداق، فإذا رخصني المولى في الطرفين راح أصير مخالفة قطعي. أو مثلا إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين وجاء المولى وقال أجزت لك أن تشربهما معا، فأيضا مخالفة قطعية. فكيف يجوز ويمكن الترخيص في كل الأطراف؟ الجواب يقول المصنف: احنا عندنا موارد، مورد مثلا للشبهة المحصورة، ومورد للشبهة غير محصور، ومورد للشبهة البدوية اللي هي غير العلم الإجمالي. يقول نفس الإشكال، هذا الإشكال وليرد في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البدوية التي حكم الشارع فيها جزما بالترخيص. هل عرفت المطلب بطريقة؟ كلامنا في العلم الإجمالي والتنجيز والترخيص الشرعي إنما يكون في الشبهة المحصورة، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناء. أما في الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية فلا خلافة في من؟ في أن الشارع قد حكم بالتقييد. فإذا أشكلتم علينا في الشبهة المحصورة وأن الترخيص يخالف الواقع، سنشكل عليكم في شبه غير المحصورة وشبهة البدوية. إذا كانت الشبهة غير محصورة، كما لو علمت بنجاسة حليب في العراق، علمت أن حليب نجس في العراق، هسه يا حليب هذا ما أدري وين، يا محافظة يا مصداق، شبهة محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. ما هو حكمها؟ قالوا رخصنا في جميع الأطراف، يجوز أن ترتكب جميع الأطراف حتى الحليب الذي أمامك. زين، إذا رخصنا في جميع الأطراف فيه مخالفة واقعية، مخالفة قطعية للواقع أو ليس فيه مخالفة؟ فيه مخالفة، أنه جميع الأطراف، بحيث لو فرض وفرض المحال ليس محال أنك استطعت أن تشرب جميع الحليب في العراق لما كنت محاسبا، مع أنك خالفت الواقع جزما. فهناك أجزتم الترخيص، فبأي جواب تجيبون عن الإشكال هناك نحن نجيب به هنا. بعبارة أخرى، المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية راح تصير بين الترخيص اللي هو واقعي لو ظاهري، ظاهري في موارد العلم الإجمالي، وبين التكليف المعلوم بالإجمال اللي هو الواقعي، فيقع التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وهذه مشكلة قد حللناها سابقا في الأمر الرابع، وسيأتي حلها تفصيلا إن شاء الله في بحث الأمارات إن شاء الله تعالى. إذن لا مشكلة إلا مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري وهو الترخيص والحكم الواقعي وهو النجاسة أو الوجوب، وهذه مشكلة قد حللناها سابقا وسنحلها لاحقا. شلون حليناها سابقا؟ إن شاء الله تتذكرون يعني أن الحكم الظاهري فعليته فعلية متعليقية، فعلية تامة، بينما الواقعي فعليته فعلية معلقة، فلا تضاد بينهما، لم يجتمعا في مرتبة واحدة. إذن النتيجة شنو وصلنا؟ النتيجة التي وصلنا إليها أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجس، ولذلك يمكن للشارع أن يرخص في بعض أطرافه أو في جميع أطرافه. قال الأمر السابق، حجية العلم الإجمالي، أنه ضمير الشأن، قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه، هذا وين في القطع التفصيلي. طبعا ليش قيد بالتكليف الفعلي؟ لكي يخرج الاقتضائي والإنشائي، فهو ليس علة تامة لتنجزه حتى لو قطعنا به قطعا تفصيليا. كون القطع التفصيلي علة تامة لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا كما تقدم، فهل القطع الإجمالي كذلك أي علة تامة للتنجيز؟ أقوال فيه إشكال وأقوال. طبعا هذا الكلام وين راح يصير؟ في المقام الأول، وهو منجزية العلم الإجمالي. القول الأول هو مختار المصنف، لا يبعد أن يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به بمن؟ بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، كما ذكرنا في الفرق الأول بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لم ينكشف تمام الانكشاف بالعلم الإجمالي. زين، إذا كان لم ينكشف انكشافا تاما راح يترتب، يترتب الفرق الثاني، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه، يعني معه شنو؟ مع العلم الإجمالي محفوظة. لهذا يا فرق ذكرنا، هذا الفرق الثاني، أنه إذا كان انكشاف غير تام فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة وين؟ في العلم الإجمالي. إذا كان الأمر كذلك لا انكشاف تام ومرتبة الحكم الظاهري منحفظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا كالترخيص في بعض الأطراف بل قطعا كالترخيص في جميع الأطراف. هاي احتمالا وقطعا صفة وقيد للمخالفة. المخالفة الاحتمالية يعني أجاز له أن يرتكب بعض الأطراف، والمخالفة القطعية يعني أجاز له أن يرتكب جميع الأطراف. هذا السطر تقريبا أو سطرين كل مستبطنة للفروق الثلاثة التي ذكرتها لك جميعا. الفرق الأول علم الإجماع انكشاف ناقص، العلم التفصيل انكشاف تام. الفرق الثاني مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في العلم الإجمالي وليست محفوظة في العلم التفصيلي. الفرق الثالث لا يمكن الترخيص في العلم التفصيلي ويمكن الترخيص في العلم الإجمالي. إشكال طبعاً ناخذ الاعتبار. إشكال إذا كان الترخيص في جميع الأطراف ممكناً ألا يؤدي إلى المخالفة القطعية للواقع؟ أجبنا عنه. قال وليس محذور مناقضته، مناقضة من الترخيص في جميع الأطراف في العلم الإجمالي، وليس محذور مناقضته مع المقطوع. يا هو المقطوع اللي هو المعلوم بالإجمال المقطوع به في العلم الإجمالي مع المقطوع إجمالا. يقول الترخيص مناقض للمقطوع إجمالا، نقول هذه المناقضة ليست إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي، لأن المعلوم بالإجمال هو الحكم الواقعي والترخيص في جميع الأطراف هو حكم ظاهري، ليس إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي. طبعا وين؟ في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدلية. فأنتم تقولون بهما بالترخيص، فوق يلب عليكم الإشكال وين؟ في الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية. إذا قلتم بالترخيص يرد إشكال المضادة للواقع أو يعني اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، فبماذا تجيبون هنا؟ نجيب هنا في الشبهة المحصورة. ضرورة عدم تفاوت، طبعا هنا يوجد زيادة في بعض النسخ اللي هي لا يقال إن التكليف فيهما يعني في الشبهة غير المحصورة والبدوية لا يكون بفعلي، فإنه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك. المعنى مستبطن في العبارات اللي شرحناها، ولذلك هذه العبارة مشطوب عليها في النسخة الأصلية وهو الصحيح لا داعي لها. ضرورة عدم تفاوت، هاي ضرورة شريد يثبت لك، يقول لك محل كلامنا هي الشبهة غير المحصورة، الشبهة المحصورة نحن ننقض عليكم بالشبهة غير المحصورة، والحكم في الشبهة غير المحصورة هو عين الحكم، ماكو فرق بيناتنا. لذلك يقول ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن الظاهري بالاقتحام، لا يوجد تفاوت، والإذن بالاقتحام في مخالفته، هذا الإذن بالاقتحام في مخالفته حكم ظاهر، لا تفاوت بين، هاي بين بمن متعلقة التفاوت، ضرورة عدم تفاوت بين الشبهات أصلا المحصورة وغير المحصورة والبدوية، ماكو فرق بين الشبهات في قضية التضاد والتناقض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فما به التفصي عن المحذور فيهما يعني في الشبهة غير المحصورة والبدوية كان به التفصي عنه يعني عن المحذور في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا. طبعا هذا يا قطع قطع إجمالي وليس قطعا تفصيليا كما لا يحضر، وقد أشرنا إليه سابقا في الأمر الرابع، وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في حجية الأمارات. إذن العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ منجز. علمية لو اقتضى؟ يقول اقتضى. نعم، كان العلم الإجمالي منجز كالتفصيلي، لكن من ياجهة في مجرد الاقتضاء، بينما العلم التفصيلي علة تامة. كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة. فيوجب العلم الإجمالي تنجز التكليف أيضا، لكن بشرط لو لم يمنع عنه مانع، لأنه على نحو الاقتضاء. لو لم يمنع عنه يعني عن تنجز التكليف مانع، والمانع على نوعين: مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، في الشبهة غير المحصورة لماذا لا نقول بالتنجز؟ لأنه التكليف بما لا يطاق يسبب اختلال النظام، فهذا مانع عقلي، لذلك تسقط منجزية العلم الإجمالي. أو مانع شرعا، أو شرعا كما وردت الرواية الشريفة: كما في إذن الشارع في الاقتحام في الأطراف، كما هو ظاهر قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. يعني لم يثبت المنجزي إلا إذا علمت به بعينه، يعني فقط أخرج موارد العلم التفصيلي. أما العلم الإجمالي فهو حلال لك أبدا. وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف مع القطع به إجمالا بين أطراف محصورة، إذا قلتم بالمنجزية في الأطراف المحصورة وعدم المنجزية في الشبهة غير المحصورة والإذن الشرعي، هذا دليل على الاقتضاء، وإلا لو كان علية لحكمنا بالمنجزية في الثلاث معا. قضية صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف والمنجزية مع القطع بالتكليف إجمالا في الشبهة المحصورة وعدم صحتها، صحة من؟ المؤاخذة، مع عدم حصرها، يعني في موارد الشبهة غير المحصورة لوجود المانع العقلي، أو مع الإذن في الاقتحام فيها وهو وجود المانع الشرعي. يعني حكمنا في المنجزية في الشبهة المحصورة، وحكمنا بعدم المنجزية في غير المحصورة وفي موارد الإذن الشرعي، هذا دليل على أن المنجزية على نحو الاقتضاء هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة. وإلا لو كان علة تامة لما فرقنا في الموارد الثلاثة، ولما أمكن الترخيص والمانع العقلي أو الشرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.